السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير يا وقتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. يبدأ رئيس الوزراء نور المالكي جولة أقليمية في 24 من الشهر الحالي، يزور خلالها كل من تركيا وإيران. بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أفاد بأن هذه الجولة تأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجان العليا المشتركة بين العراق وكل من تركيا وإيران. وذكر البيان أن عددا من الوزراء والمسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة سيرافق المالكي في الجولة. لقي بضع مئة من الجنود الكوريين الجنوبيين استقبالا حافلا لدى وصولهم إلى العاصمة سول التي أعلنت اليوم إنهاء مهمة قواتها في العراق. هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية قالت في بيان أن الجنود الذين كانوا في مهمة غير قتالية في إقليم كردستان العراق أنجزوا بنجاح مهمتهم التي استمرت 4 أعوام و3 أشهر. وكانت كوريا الجنوبية أرسلت 3600 جندي إلى العراق في عام 2004 في ثالث أكبر انتشار لقوات أجنبية بعد القوات الأمريكية والقوات البريطانية، لكنها خفضت مستويات الجنود وسط معارضة شعبية لمهمتهم. رفض قاضي التحقيق في قضية الصحفي الذي ألقى حذاءه على الرئيس الأمريكي جورج بوش طلبا بالإفراج عنه بكفالة تقدم بها محاميه. القاضي ضياء الكناني قال إن رفض الطلب يأتي من مصلحة التحقيق وحفاظا على سلامة المتهم. إلى ذلك قال ياسين مجيد المسؤول الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء نور المالكي إن الصحفي منتظر الزيدي أرسل رسالة اعتذار وندم يطلب فيها العفو من رئيس الوزراء. وعن قبول المالكي الاعتذار أكد مجيد إن رئيس الوزراء لا يفكر بالانتقام، مشيرا إلى أن الصحفي حاليا بيد القضاء وأن التحقيق جار معه. أكد زعيم المعارضة اليمينية في إسرائيل بنيامين نتنياهو ومسؤولون سياسيون من مختلف الاتجاهات أن رئيس الوزراء المستقيل أيهود أولمرت لا يملك حق التفاوض حول اتفاق سلام مع سوريا. نتنياهو الذي ترجح استطلاعات الرأي توليه رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في شباط المقبل، قال أن تنازلات حكومة أولمرت لن تلزمه لأنه يرى أن إسرائيل يجب أن تبقي على هضبة الجولان. وكان أولمرت الذي سيزور تركيا قريبا قال الخميس أن اتفاق سلام مع سوريا ممكن، وأشار إلى أن المناقشات التي أطلقها مع سوريا بواسطة تركيا يجب أن تستمر وتنبع من المصلحة العليا لإسرائيل. وافق المشرعون الألمان على إرسال نحو 1400 جندي وفرقاطة إلى خليج عدن في إطار عملية للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وستشارك القوات في أول عملية بحرية من نوعها ينظمها الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتهدف إلى توفير الحماية للسفن التي تنقل المساعدات للصومال والسفن المدنية. وتخدم قوات ألمانية في منطقة القرن الأفريقي في إطار عملية تقودها الولايات المتحدة وقامت بمساعدة السفن التي تعرضت للهجوم. اعتقلت الشرطة التركية 38 شخصا في حملات على من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة. قائد شرطة اسطنبول جلال الدين جراح قال في مؤتمر صحفي أن الاعتقالات تمت في عملية ضد جماعة يمينية متطرفة نفذت في مدينة اسطنبول وإزمير ومانسا في وقت واحد، مشيرا إلى أن 23 من المعتقلين ألقي القبض عليهم في اسطنبول ويشتبهوا في أنهم شاركوا في 12 عملا وصفه بالإجرامي. وقالت وكالة ووسائل إعلامية أخرى أن العملية كانت تستهدف مقاتلي القاعدة، لكن شرطة اسطنبول رفضت تأكيد ذلك. أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الكولونيل نيكولاي سولوفيتسوف استعداد بلاده لوقف تطوير بعض أسلحتها استراتيجية إذا تخلت الولايات المتحدة عن خطتها لنشر درع صاروخية في أوروبا. سولوفيتسوف قال أن روسيا لن تكون بحاجة إلى بعض البرامج المكلفة إذا تخلى الأمريكيون عن نشر الصواريخ في المنطقة الثالثة وعن عناصر أخرى في نظام الدفاع الصاروخي. وتتضمن خطة الدرع الصاروخية الأمريكية نشر صواريخ في بولندا ونظام رادار في جمهورية التشيك، فيما تفكر روسيا وردا على ذلك في تعزيز برامجها لتطوير الصواريخ، كما هددت بنشر صواريخها في منطقة كالينغراد على حدود الاتحاد الأوروبي. قال روبرت موغابي رئيس زيمبابوي أنه أرسل خطابات إلى زعيم المعارضة مورغان سفانجيراي يدعوه فيه لأداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء. وقال موغابي لمؤيديه أنه أرسل خطابات لقادة حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارضة حتى يتسنى لهم المجيء ليؤدوا اليمين ويعينهم، ومشيرا إلى أنه لم يصل إلى مرحلة يمكن فيها القول بقدر من التأكد أنهم يرغبون في أن يكونوا جزءا من هذه العملية. قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية أن الحكومة ستعرض قروضا تصل إلى 17.4 مليار دولار على شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية. وقال المسؤول أن حوالي 13.4 مليار دولار ستتاح في كانون الأول وكانون الثاني من مبلغ 700 مليار دولار مخصص لإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة، لكن القروض ستسحب في حالة عدم إثبات شركات صناعة السيارات قدرتها على البقاء بحلول 31 من آيار من آذار عفوا. وتفرض القروض قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى، وسيتعين على صناعة السيارات تقديم صكوك شراء لاحق على الأسهم التي لا تمنح حاملها حق التصويت. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع: أزمة خلقتها وفرة المواد الغذائية في الموصل، نقابة المعلمين تضع ضوابط وإجراءات قانونية بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وضمن جولة الصحافة نطالع معا أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة. وقبل نهاية ساعة نبقى مع نبيل الحيدري لمتابعة حوار أجراه مع الدكتور سعد إسكندر المدير العام لدار الكتب والوثائق العراقية، وذلك عبر برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، العديد من المشاريع القوانين المهمة والمثيرة للجدل ما تزال تنتظر دورها للنقاش والتصويت في مجلس النواب العراقي. نواب يؤكدون أن بعض هذه القوانين ستواجه تحديات كبيرة قبل تمكن المجلس من إقرارها كقانون الانتخابات المحلية لمحافظة كركوك المقرر إجراؤها في منتصف العام المقبل، حيث أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم تمارس أعمالها بعد. كما يتوقع بعض النواب أن لا يتمكن المجلس من إنجاز كافة القوانين الهامة في عام واحد، وهو ما تبقى من عمر مجلس النواب العراقي بسبب مواقف وخلافات الكتل السياسية بشأنها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
تنتظر مجلس النواب العراقي الحالي الذي لم يتبقى على مهامه سوى عام واحد حزمة من المشاريع والقوانين المهمة التي لم يستطع إنجازها خلال السنوات الثلاثة المنصرمة، من بينها التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز، علاوة على مشاريع قوانين قرأت ولم يتم المصادقة عليها لحد الآن. وفي دورته التشريعية الحالية التي تنهي أعمالها مع المصادقة على الموازنة الاتحادية لعام 2009، فإن هنالك العديد من مشاريع القوانين التي ستطرح للتصويت بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع عباس البياتي، من أهمها قانون تقاعد الضباط وترقيتهم.
من القوانين المهمة التي على المجلس النواب أن يبت بها بشكل سريع وربما في هذه الدورة التشريعية قبل أن تختتم إقرار قانون تقاعد الضباط وترقيتهم، هذا القانون الذي طوى مراحل عديدة من القراءة الأولى والقراءة الثانية وكذلك المناقشة في لجنة الأمن والدفاع، وننتظر التصويت عليه. هذا القانون توقف بسبب ملاحظتين، ملاحظة تحتاج إلى تسوية سياسية وأخرى تحتاج إلى رأي من قبل وزارة المالية.
البياتي أشار إلى قوانين أخرى مهمة تنظم عمل الوزارات بما فيها الأمنية منها.
هناك كذلك جملة قوانين تتعلق بعمل الوزارات مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة المهجرين ووزارة التجارة ووزارة الشباب والرياضة. هذه قوانين كلها جاهزة للتصويت قسم وقسم للقراءة الأولى وقراءة الثانية لإقرار هيكليتها.
إلا أن بعض القوانين ستواجه تحديات تسبق تشريعها من قبل مجلس النواب، فالنائب كمال الساعد يشير إلى أن من بين هذه القوانين هو قانون الانتخابات المحلية لمحافظة كركوك المقرر أن تجري في منتصف العام المقبل، حيث أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم تمارس أعمالها لحد الآن. وعن طبيعة هذا التحدي يقول الساعدي:
قوانين تتعلق بمحافظة كركوك أيضا راح يواجهنا تحدي كبير، لأنه لا نعرف كيف سيكون، والتقرير الذي سيرفع من اللجنة التي شكلت هل سيكون يعني يقدم حلا؟ لأنه إذا لم يقدم حلا ينبغي أن تحال القضية إلى مجلس النواب. إذا قدم حلا سيكون من السهل تشريع قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك. أما إذا لم تقدم هذه اللجنة حل ولم تصل إلى توافق، فأعتقد أن الكرة ستنقل إلى ملعب مجلس النواب وسنشهد تعقيدا جديدا. قانون الأحزاب وعمل الأحزاب ينظم عملها هو تحدي آخر في السنة القادمة، وأيضا قانون الانتخابات العامة، والذي أنا شخصيا أعتقد أنه سيتأثر إلى حد ما بانتخابات مجالس المحافظات ونجاح تجربة القائمة المفتوحة أو عدم نجاحها. وبالتالي هذه القوانين ستشرع في السنة القادمة حتما، لأنها لازم حتما سوف تسبق انتخابات العامة التي ستقام في العام القادم في نهاية العام القادم.
وضمن هذا الكم من القوانين والمهام ومع ما تبقى من فترة زمنية، فإن النائب حارث العبيدي يجد أن مجلس النواب غير قادر على إنجازها جميعا بسبب حجم المشاكل والخلافات السياسية التي يمر بها المجلس.
إذا بقي البرلمان على ما هو عليه اليوم من أنه تأثير الخلافات السياسية وبعض المشاكل التي واجهت يعني الحالة السياسية، أعتقد أنه لا يستطيع مجلس النواب خلال المدة المتبقية من دورته الحالية أنه سينجز جميع القوانين المهمة التي ينبغي أن ينجزها خلال هذه المدة. لا أعتقد إذا بقي الحال هكذا من قضية الخلافات السياسية والجدل وتؤثر على سير عمل البرلمان.
هل برأيك أن يعني مجلس النواب سيقف وقفة جدية أمام هذه المسألة لكي يتجاوز هذه العقبة؟
لحد الآن أنا نظرتي إلى مجلس النواب لحد الآن لم يصل إلى المستوى الذي يحقق الطموح، لحد الآن ليس بالمستوى المطلوب.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أكد مدير الشركة العامة للمواد الغذائية في محافظة نينوى نجاح عبدالله أن الشركة نجحت في توزيع 95% من مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، كما تمكنت من توفير خزين يكفي لمدة 6 أشهر لتغطية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية. لكن يبدو أن هذا الخزين الكبير كان أكبر من سعة المخازن والمستودعات التي تملكها الإدارة المحلية في المحافظة، ما تسبب في خلق أزمة حادة يحدثنا عنها مراسل إذاعة العراق الحر في سياق تقريره التالي.
شك العديد من سائقي شاحنات المواد الغذائية القادمة من الموانئ والمنافذ الحدودية العراقية إلى مدينة الموصل، شكوا من تأخير تفريغ حمولاتهم في مستودعات الشركة العامة للمواد الغذائية في نينوى، ما يضطرهم إلى البقاء أياما أمام بواباتها بانتظار ذلك.
تفرغ أفضل واقف بالساحات بالمخزن، سيارتك مسويها مخزن،
التفريغ علينا والتحميل علينا
ونقطع 1200 كيلو وصار لنا 10 أيام، قراجية 2500، يعني بس قلت لي هو ما لنا المواد لو ما لحد، لو احنا عم تاجر بيها الشغلة، ما التاجر قبل يجي يفرغ، بس فلوس بيها كل شيء بيها رشاوي، بس احنا شغلتنا مع الحكومة، نجيب مع الحكومة ما حد يستلمه منا.
وفي المقابل بين معاون مدير مجمع الكرامة للمواد الغذائية في الموصل عمار عبد فتحي عدم صحة ما ادعاه سائقو الشاحنات.
قسم من السواق يطولون 20 يوم بالنقاض، هذا الكلام غير صحيح. حتى أنه أذكر في بداية خطة فرض القانون كان هناك حظر تجوال باستثناء موظفي المواد الغذائية وباستثناء الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية، حيث تم تأمين لها الحماية وإيصالها إلى المخازن وتفريغ السيارات والشاحنات من قبل العمال. وأحب أبين أنه قسم من السواق يدعون أنه السيارات التجارة والحكومة تفرغ قبلنا، نعم هذه تعليمات مركزية، لأن سيارات المدنية جدا أعدادها كبيرة وسيارات الدولة أعدادها محدودة وسيارات الحكومية لها الأسبقية في النفاض والتحميل.
من جانبه حمل مدير الشركة العامة للمواد الغذائية في نينوى نجاح عبد الله الإدارة المحلية عدم توفير مستودعات إضافية لاستيعاب المواد الغذائية الواردة للشركة برغم مطالبته بذلك.
المساحات المخزنية عندنا تقريبا نفذت، فعن ناور بالمادة التفريغ ونفاض وسرعة المناورة هي عتوفر تقريبا مساحات خزنية لدينا. الآن عندي 125 شاحنة في دور النفاض، ننتظر التجهيز حتى تتوفر مساحة مخزنية لغرض نفاض الكميات الواردة. فتحنا أكثر من مرة المسؤولين بالمحافظة لجنة الإسناد لغرض بناء مخازن، صيانة المخازن وتوفير مخازن من دوائر أخرى لكي نقوم بخزن الوارد الذي يأتي إلى المحافظة من الموانئ ومن المناطق الحدودية، ولكن لحد الآن لم نلقى أذن صاغية.
مدير شركة المواد الغذائية في نينوى أكد أيضا توزيع نسبة كبيرة من مفردات البطاقة التموينية على المواطنين إلى جانب توفير خزين إضافي لأشهر أخرى.
حاليا توفرت المادة وبنسبة 95% من مفردات البطاقة التموينية تم توزيعها على مواطني المحافظة، وقد اكتملت لعام 2008، واستطعنا خلال هذه الفترة توفير مادة لأهالي المحافظة خزين لمدة 6 أشهر القادمة. المواطنين والوكلاء الذين لم يستلموا المادة عليهم الاتصال بنا لغرض الإجابة عن الشكاوى التي يقدمونها.
وردا على ما طرحه مدير شركة المواد الغذائية في نينوى حول قلة مساحاتها المخزنية ودور المعنيين في ذلك، تحدث عضو مجلس المحافظة مجيد النعيمي.
مدير المواد الغذائية قال عدم وجود مكان حمل المحافظة في نفس حديثه، قال أنا أمنت مواد لستة أشهر، إذن هو عنده مواد إضافية، فالمواد الإضافية تحتاج إلى خزن ما تحتاج إلى لهم الآخرين، هو جلب مواد خارج المقرر الخزن الشهري، وبالتالي المسألة مسألة زمنية يعني، أو المستودعات هي مستوعبة لفترة شهر أو شهرين، وبالتالي هو تجاوز على هذه المرحلة بستة أشهر، طبعا راح يصير عنده زخم وضيق في المساحات الموجودة والمقرر لأشهر.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي محمد المدلول.
بحال روحي يما
يا يما ويا يما
شلون بحال روحي يما
يا يما ويا يما
شلون بحال روحي يما
يا يما ويا يما
يا حسنة ويا خفة دم
يا يما ويا يما
ليش ارجف من اقرب يما
يا يما ويا يما
يا يما ويا يما
يا يما ويا
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بدبدبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لنتابع الآن أبرز المواضيع العراقية التي أوردتها صحف عمان في طبعة الجمعة والتي تطالعها لنا مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان.
تقول صحيفة الدستور إن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أكد أمام مجلس العموم أن القسم الأكبر من القوات البريطانية المنتشرة في العراق وعددها 4100 جندي ستنهي مهمتها في نهاية أيار وستغادر العراق بحلول نهاية تموز من عام 2009. وأوضح براون أن أقل من 400 جندي بريطاني سيظلون في العراق بعد هذا الانسحاب لأغراض التدريب البحري. وعلى صعيد آخر، تقول الصحيفة العرب اليوم أن زعيم المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عبد العزيز الحكيم طالب أنصاره بدعوة العراقيين للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي التي ستجري نهاية الشهر المقبل، وانتخاب الأصلح ممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والقدرة المشهودة على خدمة الناس. ونقلت الصحيفة الغد في ملحقها الاقتصادي عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قوله إن العراق سيعلن عن جولة جديدة من العطاءات في 29 من كانون الأول الجاري لعدد غير محدد من عقود النفط والغاز طويلة الأجل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على الإسراع بجهود تطوير حقول النفط بقدر المستطاع لزيادة الإنتاج والصادرات. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، طوت أوقاتكم بكل الخير والمحبة وأهلا بكم، وعودة إلى تقارير المراسلين. ظاهرة الدروس الخصوصية من الظواهر التي تحظى باهتمام التربويين والمؤسسات التربوية في العراق، وخاصة في الأشهر الأخيرة. نقابة المعلمين أعطت هذا الموضوع أهمية من خلال الندوات والمؤتمرات التي تعقدها للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي. ووضعت النقابة ضوابط وإجراءات قانونية رادعة للمعلم المهمل الذي يشجع على إعطاء الدروس الخصوصية. حول هذه الضوابط والإجراءات تحدث إلى إذاعة العراق الحر نقيب المعلمين مهدي الموسوي الذي انتقد دور وزارة التربية. المزيد في سياق مقابلة أجراها مراسل الإذاعة عماد جاسم.
بعد دراسات موسعة واجتماعات متكررة بين مختصين تربويين وأكاديميين، رفعت نقابة المعلمين العراقيين توصيات إلى وزارة التربية ومجلس الوزراء تؤكد على ضرورة الارتقاء بمستوى المعلم وإجراء تغييرات جذرية في مناهج الدراسة للمراحل الابتدائية كمرحلة أولى ومن ثم المتوسطة والإعدادية. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر السيد مهدي الموسوي نقيب المعلمين العراقيين.
هناك برامج كبيرة وخطيرة للغاية، لأنه المعلم هو أداة التغيير في المجتمع، ولكن التغيير والعمل لابد له من تمويل، ونحن نفتقد التمويل لأن النقابة أرصدتها مجمدة ولا يوجد هناك نفس حقيقي لإسنادها ومساعدتها من كل الجهات. ولهذا نحن نعمل ونطمح إلى أن نعمل لإعادة تأهيل المعلمين والمدرسين الذين يحتاجون بشكل مباشر إلى القدرات المهنية والفنية التي تجعلهم نافعين وقادرين أن يربوا ويخلقوا جيل واعي وناضج ومستوعب للدروس التي يدرسها. هذا من ناحية. الناحية الثانية نطمح إلى التأثير بشكل مباشر وإعادة النظر بالمناهج التي يجب أن تتلائم والتطور العلمي والتقني للعالم أجمع. لا تزال مناهجنا متخلفة متأخرة تقليدية تميل للتلقين.
طيب يعني عرفت بأن لكم الكثير من المخاطبات لوزارة التربية وكذلك أعددتم برامج، ما هي الأجوبة على خطاباتكم وتأكيداتكم على ضرورة تطوير قابليات المعلم وأيضا تغيير المناهج، وما هي هذه البرامج التي أعدتوها وكيف بدأت بها؟
والله بالنسبة للتعاون مع وزارة التربية، حقيقة ليس هناك تقاطع بين النقابة وبين وزارة التربية، ولكن لدينا وجهات نظر. ما يجب أن يوضع من برامج يجب أن تكون برامج واقعية موضوعية بعيدة عن الشكلية وبعيدة عن إسقاط الفرض، وبالتالي حينما تكون الجهات القائمة في وزارة التربية بمستوى المسؤولية وبمستوى الحرص وبمستوى سعة الصدر والأفق لتحمل النقد الجريء والواضح، حين ذاك نستطيع أن نغير. وحينما نبقى ندور في حلقة مفرغة مجرد إسقاط فرض ومجرد أن نقيم دورات ومن ثم صرف أموال بدون نتيجة، هذا نحن كمعلمين وكنقابيين لا نؤمن به ولن نطور شيء نهائيا.
طيب عرفت بأن لكم اعتراضات كثيرة من خلال لقاءاتكم المتكررة في الفترة الأخيرة مع أولياء الأمور عن قضية الدروس الخصوصية والتي تحولت من الإعدادية والمتوسطة إلى الابتدائية وبشكل مكثف ودون وجود رقابة ومتابعة، ما هي مقترحاتكم وما هي الآليات التي تعملون بها من أجل القضاء على هذه الظاهرة؟
والله أستاذ عماد هذا السؤال يعني كلش مهم وخطير حقيقة، ونحن نعترف بوجوده وبتفشيه، وهذا يدل بشكل بسيط ما يحتاج لصعوبة الإجابة أن هناك رقابة ضعيفة للغاية، لا وجود لمراقبة المدرس والمعلم، هذا من جانب. من الجانب الثاني نحن حينما نقول يجب أن يرتفع مستوى أداء المعلم ويجب أن يرتفع مستوى دخل المعلم، هذا يجب أن يقارن بشيء ملموس برقابة على المعلم وبإلزام المعلم بأن يكون بمستوى المسؤولية. وأنا أشير بهذه المناسبة، المعلم في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات لماذا لا يدرس خصوص؟ لأن راتبه ولأن إمكانيته لا تجعله محتاجا للتدريس الخصوصي. الآن نحن نقول اعتاد قسم من زملائنا مع الأسف الشديد على هذه العادة السيئة، إذن حينما نحسن مستوى المعلم نضع ضوابط ونعرض من يمارس هذه الحالة السيئة إلى العقوبة. أنا أقول بدون تردد من يدرس خصوصي هل يدرس طلابه بذات المستوى داخل الصف المدرسي؟ وحين ذاك يعاقب من لا نسبة نجاح لديه في المدرسة وطلاب الخصوصيين ينجحون.
إذن طالبتم بعقوبات رادعة.
هذا نحن لا نجامل أحد، نحن بطالب بعقوبة أي مدرس يدرس الخصوصي ويهمل أداء الرسمي داخل مدرسة، وهي الأمانة الأولى والخطيرة والأساسية حقيقة.
كان هذا السيد مهدي علي الموسوي نقيب المعلمين العراقيين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، كشف مسؤول في وزارة الصحة عن نية الوزارة تخصيص 25% من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة كأجنحة تعمل بنظام التمريض الخاص أو ما يعرف بالعيادات الشعبية لقاء أجور معينة. وكيل وزارة الصحة عصام نامق أقر بأن الوزارة لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية ولكافة المواطنين مجانا، لذا قررت تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه سينفذ مطلع العام القادم بداية في بغداد، ثم يتم تعميم هذه التجربة في الموصل والبصرة وباقي المحافظات العراقية. أما ردود الفعل إزاء هذا المشروع لدى الجهات الرقابية للواقع الصحي والأجهزة الصحية والمواطنين فقد تباينت بحسب الآراء التي تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
ما يزال القطاع الصحي الحكومي في العراق يعاني بوجه عام التدني الواضح لمستوى الأداء لوجود قائمة طويلة من الأسباب، لعل في مقدمتها النقص الحاد في الأدوية والكادر الطبي المتقدم، ناهيك عن الزيادة المستمرة لأعداد السكان مع بقاء عديد المؤسسات الصحية الحكومية على حاله. اليوم بدت وزارة الصحة وكأنها تحاول طرح بعض التجارب لمعالجة هذا الواقع، كان آخرها إعلان نيتها تخصيص 25% من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة كأجنحة تعمل بنظام التمريض الخاص، ما يعني توفير الخدمات الطبية لقاء أجور معينة حسب ما جاء على لسان وكيل الوزارة الدكتور عصام نامق.
احنا كوزارة الصحة وحسب الميزانية المخصصة لنا لا نستطيع تقديم الخدمات الصحية ولكافة المواطنين ولكافة الحالات الحرجة بصورة مجانية، حيث هناك بعض الحالات يحتاج إلى صرف أكثر من $50,000 للحالة الواحدة. الآن الوزارة بصدد إعداد دراسة متكاملة عن التسعيرة، وسوف تنفذ هذه المشروع في الشهر الثاني أو الشهر الثالث من العام القادم. سوف نبدأ بمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب، وبعدها سوف نختار مستشفى في دائرة صحة الكرك ومستشفى في دائرة صحة الرصافة، ومن ثم نلجأ إلى محافظتي نينوى والبصرة، وبعدها تأتي المحافظات الأخرى. نحن وضعنا ضوابط لعدم التأثير على تقديم الخدمات الطبية في الجناح العام، حيث هناك تعليمات بتخصيص جزء من المبلغ الذي سوف تستوفى من الأجنحة الخاصة لأجل ارتقاء الخدمات الطبية في الأجنحة العامة.
إلى ذلك يرى عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي الدكتور باسم شريف أن فكرة الأجنحة الخاصة ورغم ترحيبه بها لا تعدو كونها معالجة جزئية لمشكلات الواقع الصحي في البلاد، موضحا أن الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية الأولية يمثل الخطوة الأولى باتجاه الارتقاء بذلك الواقع.
إن شاء الله تكون تجربة ناجحة، بس على الشرط لا أريد أن نكون نظام الصحي في العراق الذي يدفع أكثر يحصل على خدمة صحية أكثر، هذا النظام غير عادل. نقول أنه على الحكومة وعلى وزارة الصحة أن تهتم بقطاع الرعاية الصحية الأولية. الرعاية الصحية الأولية ممكن أن تقلل كثيرا من الزخم الحاصل على مستشفياتنا. الآن المريض العراقي بسبب وضع المراكز الصحية والمستوصفات يلجأ المريض بأبسط الحالات الذهاب للمستشفيات، ثم هناك مشكلة الأجهزة التي يضطر المواطن بسبب غيابها للأجهزة أو قلتها في المستشفيات أو تقادم عمرها إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، أو المشكلة الأكبر هي اللجوء إلى دول أخرى كدول الجوار التي تستنزف من العراق أموال بالعملة الصعبة.
في هذا السياق جاءت ردود أفعال المواطنين غير مرحبة بمشروع التمريض الخاص لأسباب أتى بعضها على لسان المواطن أبو تحسين.
هسه احنا المستشفيات ببلاش وكل دولة تروح لهم عليه يقول لك ماكو، روح جيبه من برا بطرق الطبيب. هذا طبعا ما اقول لك على ادوية المزمنة تجي شهر وعشرة اشهر ما تجي. زين اذا صارت تمريض خاص ايش راح يسوون بينا؟ كل حكاية ويقول لك روح للتمريض الخاص. لا عمي ما اريد هاي الشغلة، ليش؟ عندهم فلوس هواية، وخلي اذا بيهم خير يطورون هاي المستشفيات الموجودة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، إلى دهوك حيث أقيمت احتفالية على قاعة الفنان محمد عارف جزراوي لتكريم 18 فنانا من رواد الحركة الفنية في محافظة دهوك ومؤسسي فرقة 11 آذار التي كان لها دور في سبعينيات القرن الماضي. الفنانون الذين شملهم التكريم أعربوا عن سعادتهم لأن الجيل الجديد لم ينسى جهودهم. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر حضر الاحتفالية والتقى بعدد من الفنانين في سياق تقريره التالي.
قامت المديرية العامة للثقافة والفنون في محافظة دهوك بتكريم 18 فنانا من رواد الحركة الفنية في المحافظة، وذلك في حفل خاص أقيم بقاعة محمد عارف جزيري مساء يوم الخميس 18 من الشهر الجاري. وشمل التكريم أعضاء ومؤسسي فرقة 11 آذار الفنية التي تأسست في العام 1971 واستمرت بعطائها لغاية العام 1975. الفنان نزار البزاز:
أشكر على كل الذين تذكرونا بعد هذه السنين الطويلة.
الفنان دشتي شهاب هو الآخر شكر المنظمين لهذه الاحتفالية. أما الفنان سمير زاخوي فقد أوضح أن مرحلة السبعينيات كانت مرحلة قاسية بالنسبة لهم.
نحن على البال، احنا على بالهم ويذكرون دائما ويشيدون بأفعالنا وأعمالنا اللي قمنا بها بالسبعينات. مرحلة كانت مرحلة قاسية، بس قدرنا أن نثبت وجودنا كفنانين في تلك المرحلة. أظن الأجيال اللي جو تلونا بعدنا أظن استفادوا من هالتجارب اللي قمنا بها احنا في تلك الظروف الصعبة.
هل لديكم مقترح مثلا أنت كفنان قديم لجمع أو للم شمل هؤلاء الفنانين القدماء؟
حقيقة يوجد كثير من هالفنانين اللي كرموا اليوم موجودين في الساحة ويعملون بشكل منتظم وبشكل جيد. يعني حقيقة أنا في وجهة نظري أن يقام مهرجان كبير لهالموضوع هذا، لأنه الخدمة اللي خدمناها بتلك المرحلة يعني جديرة بأن يقومون مسؤولين أو أصدقائنا الفنانين الجدد بمهرجان كبير ويلمون هالعناصر دول اللي خدموا هالمسيرة. ويوجد كثير قد يجوز مغبونين مغدورين ما ذكروا بهالموضوع هذا، فنقدر يعني مثلا نجمع هالأشخاص دولة أو هالشخصيات دولة.
الفنان زيرك الخطاط الذي كان عضوا فعالا في فرقة 11 آذار الفنية أشار:
وكانت فرقة 11 آذار نواة حقيقية وبؤرة إشعاع فني في محافظة دهوك أو في المنطقة بأسرها، حيث كان أعضاؤنا من زاخو ومن العمادية ومن دهوك قدموا الكثير خلال السبعينات، من سنة 70 الكثير من الأعمال الخالدة.
الممثل عبد الرحمن إبراهيم عيسى الذي كان عضوا بارزا في الفرقة أشار إلى أن هذا التكريم يعد بمثابة وسام لهم.
نحن في البداية في السبعينات كانت الحركة المسرحية في دهوك كانت ضعيفة جدا، بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي واجهناها خلال البروفات وخلال بعض زملائنا كان يباتون في مقر اتحاد طلبة لكونهم خارج المحافظة، فنعتبر هذا التكريم تكريم حافز لنا ولأجيالنا القادمين لتكملة مسيرتنا إلى الأمام.
جدير بالإشارة أن مديرية الثقافة والفنون في دهوك قد منحت كل واحد من الفنانين الذين شملهم التكريم شهادة تقديرية ومبلغ من المال. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
I'm
نازكة نازكة الهدهدية وهورك نازكة نازكة جانك وبرندك برص زاد دمن بشاف سوزج بردك برص زاد دمن بشاف سوزج بردك هرو كاري من هوا ويد بين مني بشبا هرو كاري من هوا ويد بين مني بشبا دبم نازك نانا
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات، وحوار هذا الأسبوع يدور حول دار الكتب والوثائق العراقية وحصول مديرها العام على جائزة دولية مؤخرا باعتباره رجل الأرشيف العالمي لعام 2007 الدكتور سعد اسكندر، ضيف حلقة حوارات لهذا الأسبوع.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسى دعاني وأكرم رجل،
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم يدور حول الذاكرة التاريخية للعراق والوثيقة وأهميتها التاريخية والوطنية، وهل تأسست فعلا ثقافة الحفاظ على الوثيقة، وكيف تعاملت الحكومات العراقية المتعاقبة مع الوثيقة، ولماذا استهدفت دار الكتب والوثائق العراقية خلال أحداث حرب 2003 من مجاميع سراق محلية وإقليمية ودولية، ولماذا أحرق الأرشيف الجمهوري خلال تلك الأحداث؟ مدير عام دار الكتب والوثائق الدكتور سعد اسكندر استحق مؤخرا جائزة رجل الأرشيف لعام 2007 الدولية بسبب جهوده وفريقه لإعادة الحياة لهذه الدار، وهذا هو مدخل الحوار هذا اليوم. أهلا بكم. دكتور سعد اسكندر، لنبدأ من آخر إنجاز، حصولكم على جائزة منظمة سكون الدولية كرجل الأرشيف لعام 2007. أعتقد أن هذه جائزة ليست فقط لدكتور سعد اسكندر، جائزة للعراق. لنتحدث عن قيمة هذا المعنى في هذه الجائزة.
حقيقة وتعبير عن قدرة العراقيين بشكل عام، خاصة الأرشيفيين، على إعادة بناء الذاكرة التاريخية للبلد بعد التدبير اللي حصل أثناء أحداث نيسان 2003. حقيقة عادة بناء المؤسسة كانت عملية طويلة، كان تنقص المنتسبين إلى الشيء في الإمكانيات المالية والإمكانيات الفنية وكذلك الدعم الأخلاقي المعنوي من جانب الحكومة. في ظل ظروف أمنية صعبة وحرجة، استطعنا من بناء المؤسسة وتحديثها وتزويدها أجهزة حديثة وتكنولوجيا حديثة تدخل لأول مرة إلى دار الكتب والوثائق.
المعروف أن دار الكتب والوثائق ذاكرة الوطنية العراقية، هل تعتقد أن المواطن العراقي العادي واعي لأهمية مثل هذه الذاكرة؟ هل تعتقد أن التعامل مع داركم دار الكتب والوثائق بمستوى أهميتها حتى من الجهات الرسمية؟
بالحقيقة لا المواطن ولا الجهات الرسمية واعي لأهمية المؤسسة هذه. حقيقة المؤسسة توثق النتاج الفكري والثقافي للمثقفين العراقيين من خلال المكتبة الوطنية، وتوثق الذاكرة التاريخية للبلد من خلال الوثائق بمختلف أشكالها، يعني يشمل الأوراق الرسمية بالخرائط الأفلام والصور وإلى آخره. الأنظمة اللي توالت على السلطة بالعراق هي أنظمة كانت تنظر إلى المؤسسات الوطنية كما لو أنها مؤسسات حزبية ضيقة، فأهدافها كانت لم تكن يعني أهداف وطنية وعراقية، كانت المؤسسات الثقافية بضمنها دار الكتب والوثائق تخدم مصالح الحزب ومصالح الفئة الحاكمة أو القائد وضرورة اللي هو دكتاتور البلد. كانت هي ذاكرة تاريخية البلد بشكل جزئي. حقيقة بعد أحداث 2003 حاولنا إنه نحولها إلى مؤسسة وطنية حقيقية بمعنى الكلمة، إنه تكون ذاكرة لكل العراقيين بغض النظر عن ديانتهم وعن مناطقهم وعن خلفيتهم الأثنية. وبموازاة هذا حاولنا إنه ننمي الوعي أو ننشر الوعي بأهمية المؤسسة لدى المواطن ولدى المسؤولين. للأسف ردود الفعل للمواطن أفضل بكثير من استجابة الطبقة السياسية الموجودة الحالية في العراق.
كثير من الخزائن الوثائقية الوطنية في دول مختلفة تضع ضوابط لعرض وثائقها، البعض منها تقادم زمني معين بعد مرور 20 سنة أو 50 سنة على الوثيقة تبرز، ربما لاعتبارات سياسية لاعتبارات مختلفة. هل هذا النظام أيضا موجود في دار الكتب العراقية؟
حقيقة هو النظام العراقي غير متطور. تطور النظام الوثائقي عندنا والتشريعات الوثائقية كانت عرجاء، كانت تترك للمؤسسات والوزارات هي تقرر مدى صلاحية استخدام الوثيقة وتحويلها إلى دار الكتب والوثائق، بمعنى أنه كانت هناك وزارات تمتنع تماما عن إرسال الوثائق حتى بعد الانتفاء الحاجة إليها، مثل وزارة الداخلية وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. نحتاج إلى تشريع جديد، تشريع منذ البداية أن نضع آلية جديدة كيف يتم تحويل الوثائق من المؤسسات بعد الانتفاء الحاجة وضمن معايير.
تشير بعض المعلومات أن دارة الكتب كانت تحتفظ بوثائق وخرائط تعود إلى القرون الوسطى، هل لا زالت مثل هذه الوثائق المهمة تحت أيديكم؟ هل بالإمكان الاطلاع عليها أيضا ضمن الوثائق اللي تعرض للمواطن؟
حقيقة عندنا السجلات العثمانية التي تحوي معلومات وتحوي معلومات حول الأراضي الأوقاف القضايا الميراث الطلاق والزواج. حق السجلات العثمانية لها أهمية قانونية وتاريخية كبيرة. للأسف أنه في أثناء أحداث 2003 في نيسان 2003 تعرضت هذه السجلات إلى أعمال سلب، تقريبا فقدنا حوالي 60-70% من هذه السجلات العثمانية، تعود أقدمها إلى القرن السادس عشر، يعني منذ دخول العثمانيين إلى العراق واحتلالهم. ما تبقى هو متضرر، وعملنا من خلال إنشاء مختبر حديث مزود بتكنولوجيا حديثة في ترميم السجلات العثمانية. أما الخرائط لا، الخرائط حقيقة تعود إلى بدايات إنشاء الدولة العراقية، ولكن من أجل إغناء المجموعات الخرائطية الموجودة عندنا قمنا باتفاق يعني مع المكتبة البريطانية، بموجب هذا الاتفاق حزودنا المكتبة البريطانية بخرائط العديدة عن العراق، بعضها يرجع إلى القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر. ولأول مرة حيتمكن العراقي سواء المواطن العادي أو الباحث على اطلاع على خرائط لأول مرة تتعلق بالعراق، سواء من خلال الخرائط اللي رسمها الرحالة أو المستكشفين أو من خلال الممثلين الدبلوماسيين للقوى الكبرى في تلك الفترة.
المفارقة أنه المسبل حسب ما أعرف كانت أول من جهد لتأسيس دار وثائق للعراق أو الحفظ لأرشيف الوثيقة الرسمية في العراق، هل هذا صحيح؟
صحيح، لأن البريطاني عندهم أي دور كبرى أدون باطوي في مسألة الأرشيف وأهمية الأرشيف لإدارة أي مستعمرة. فلو يعني ألقنا نظرة سريعة على تاريخ العراق نرى أن الوثائق البريطانية ظلت محفوظة وموجودة وممكن يعني الوصول إليها. بالنسبة للعراق تأخر إصدار قانون الأرشيف، يعني أول قانون أرشيف هو قانون 1942، قانون تخلص من الأوراق الرسمية الزائدة الفائضة عن الحاجة. للأسف القانون طبق بشكل مشوه. في عهد عبد الكريم ظهرت المكتبة الوطنية وحددت أهدافها بحماية المنتوج الثقافي الفكري للعراقي. وبعدين في عام 1963 تم تأسيس المركز الوطني للوثائق. لأول مرة العراق أصبح إلى مركز ممكن للمطالعين وطلبة الدراسات العليا وحتى عامة الناس يطلع على تاريخ العراق من خلال الوثائق. فكانت عملية تأسيس مؤسسة أرشيفية عملية طويلة وعرجة، وللأسف الأيديولوجية الأحزاب الحاكمة كانت تمنع تحويل هالمؤسسات الأرشيفية لمؤسسات وطنية. كانت يعني مؤسسة تقدر تقول عليها ذاكرة تاريخية ليس لكل العراقيين، وكانت ذاكرة جزئية للعراقيين،
أحادية الجانب ربما.
بالضبط أحادية. وعملنا بعد 2003 أنه نحولها إلى شاملة، يعني تشمل الثقافات المتعددة في العراق.
حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
دكتور سعد اسكندر، أعتقد توقيت 2003 وأحداث الحرب وما رافق تغيير النظام أحدث ضرر كبير بمؤسسات ومنشآت الدولة العراقية. واحدة من الضحايا هي دار الكتب. أخبار مختلفة، قيل أنه أغلب الوثائق فقدت، قيل أن الأمريكان وضعوا اليد على عدد كبير من الوثائق والآن بحوزتهم. هل نعرف هذه المنطقة من الحقائق؟
حقيقة علينا نميز بين مجموعتين وثائقية، واحدة اللي كانت تحتفظ بها دار الكتب والوثائق، والأخرى اللي كانت موجودة في أرشيفات المؤسسات الرسمية. بالنسبة لدار الكتب والوثائق تعرضت إلى نهب من قبل ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى كانت اللصوص الاعتياديين اللي كانوا يبحثون عن أجهزة، عن أساس ما غلى ثمنه وخف وزنه. المجموعة الأخرى كانوا من اللصوص المحترفين اللي كانوا يبحثون عن كتب نادرة، وثائق نادرة وخرائط وإلى آخره. الغاية هي المال والمتاجرة وإرسالها إلى خارج العراق. المجموعة الثالثة هي مجموعة المخربين اللي كان لهم صلة بالسلطة السابقة، فكانوا متخوفين من وجود معلومات أو مواد أرشيفية لو ربما تضر بالنظام السابق، فعملوا على إحراق الأرشيف الجمهوري. الأرشيف الجمهوري العراقي بالكامل تم حرقه في يومي 10 و12 نيسان 2003 من قبل المخربين. ونتج عن كل الأعمال بين النهب المحترفين وأعمال الحرق من قبل المخربين خسارتنا لما يقارب 60% من الوثائق، ويشمل الوثائق السجلات العثمانية، ملفات الاحتلال البريطاني، ملفات الملكية والعهد الجمهوري الأول والثاني، إضافة إلى الخرائط والصور. بالنسبة إلى أرشيفات الدولة العراقية السابقة، أرشيفات وزارة الداخلية أو المؤسسات القمعية الأخرى، فقد تم مهاجمتها من عدة مجموعات، منهم مواطنين عاديين كانوا يبحثون عن معلومات تدل على المختفين من أبنائهم ومن أقاربهم، كان غايتهم استحصال معلومات يعرفون مصير ما غاب من عندهم. المجموعة الثانية كان اللصوص محترفين، مرة أخرى اللصوص المحترفين كانوا واعين للوثائق المؤسسات القمعية أهمية، وبدأوا بعد سقوط النظام بالمتاجرة بها. وللأسف يعني تحت أنظار الحكومة الدتاجة بوثائق الضحايا، يعني مقابل المال هي تعطي معلومات لعوائل الضحايا. المجموعة الأخرى الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب، حقيقة دول من ساهموا في سرقة جزء كبير من أرشيفات الدولة العراقية السابقة، وعملوا برامج توثيقية، أفلام توثيقية، واستفادوا تجاريا من وثائق الدولة العراقية. والمجموعة الأخرى هي القوات الأجنبية والاستخبارات أو المخابرات الأجنبية، مو فقط البريطانية والأمريكية، مخابرات دول أخرى حتى دول المنطقة استحوذوا على أعداد كبيرة من وثائق الدولة العراقية، خصوصا وثائق المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والتصنيع العسكري. الحصة الأسد، حصة الأسد كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد البنتاغون، وزارة الدفاع والسي آي إيه، وتم استخدام هذه الوثائق كل لتبرير موقف لتبرير عملية غزو في آذار من سنة 2003.
طالما أنه اتجاهات المستحوذين على الوثائق معروفة، ألا يمكن استعادتها الآن بقوة قانون، بقوة الشرطة الدولية؟
والله احنا مشكلتنا الأساسية هي الحكومة العراقية، لأن قسم كبير من الوثائق الدولة السابقة تم استحواذ عليها من قبل أحزاب سياسية عراقية هي الآن في السلطة، وبعثت رسائل رسمية سواء بشكل سري أو بشكل علني على شكل مقالات طالبت بها حكومة الدكتور اياد علاوي وحكومة الدكتور جعفري وحكومة المالكي بإصدار قرار تنفيذي يمنع التعامل مع الوثائق المسروقة، يمنع خروجها من العراق، ويفرض عقوبات على أي شخص أو جهة سياسية أو جهة غير سياسية أنه تحتفظ بوثائق الدولة العراقية السابقة باعتبارها موروث وثائقي لكل العراقيين، هي ثروة وطنية. للأسف الأحزاب الحاكمة هي الأحزاب اللي سرقت وثائق الدولة العراقية، ولحد الآن ما بدك أي اهتمام. هذا يبين لك مدى صعوبة عملنا ومخاطر عملنا، دائما نحن ندق أو نلعب على الوتر الحساس، ولربما تتغير العقلية في قمة الهرم السياسي وتنتبه إلى أهمية الوثائق، إنه هاي ثروة وطنية وضرورية جدا لإعادة النظر في مسألة قراءة تاريخنا وفهمنا لما حصل في الماضي وليش حصل وأسباب وضرورة تجنبها في المستقبل.
وربما لهذا السبب وأسباب أخرى اختير الدكتور سعد اسكندر مدير عام دار الكتب والوثائق كرجل أرشيف لعام 2007 عندما منح هذا التكريم من منظمة سكون، وهو تكريم للعراق والجهد العراقي في موضوع الوثائق والترشيف. شكرا جزيلا لك دكتور سعد اسكندر، وتمنياتنا بالموفقية.
أشكركم على تعاطي هذه
شكرا لمتابعتكم مستمعي الأعزاء، وأرحب بأرائكم وملاحظاتكم حول برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.